بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سين بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا العرب على قسمين. هذا ليس تقليد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقليد.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذه الدلالة لغوية، ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية، ومدلولها هو المعنى اللغوي لللفظ. كان الحديث في بيان أقسام الدلالة، وقلنا بأن الدلالة على ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة تصورية، القسم الثاني دلالة تصديقية أولى عبرنا عنها بالدلالة الإخطارية أو الدلالة الاستعمالية، القسم الثالث الدلالة التصديقية الثانية اصطلحنا عليها بالدلالة التفهيمية أو الدلالة الجدية. قلنا: ما هو الفرق بين الدلالات الثلاث؟ ذكرنا بأن الدلالة التصورية توجب انتقال الذهن إلى تصور المعنى فقط، أما الدلالة الاستعمالية أو التصديقية الأولى توجب انتقال الذهن إلى تصور المعنى، وأيضا العلم بأن المتكلم قصد إخطار المعنى. وأما الدلالة الثالثة تحقق أمورا ثلاثة: تصور المعنى، قصد الإخطار، إرادة تفهيم بشكل جدي. هذا فيما يرتبط ببيان الأقسام. النقطة الثانية من البحث حول مصدر كل دلالة، يعني ما هو منشأ تحقق الدلالة التصورية، وما هو منشأ تحقق الدلالتين التصديقية الأولى بين قوسين الإخطارية، والتصديقية الثانية بين قوسين الدلالة الجدية. نأتي أولا إلى بيان مصدر تكون علاقة مصدر تكون الدلالة التصورية. لما كانت الدلالة التصورية تعني انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، لما كانت الدلالة التصورية توجب فقط وفقط تصور المعنى عند سماع اللفظ أو عند سماع الجملة، ولهذا تتحقق وإن صدرت من اصطكاك حجرين. الذي يوجب الانتقال إلى تصور المعنى هو الوضع، بمجرد أن تتحقق العلاقة الوضعية القرن بين اللفظ والمعنى
فإن السامع بمجرد أن يعلم بالعلاقة اللغوية الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى، بمجرد أن يسمع اللفظ ينتقل ذهنه إلى صورة المعنى. إذن الحاصل نقول: لما كانت الدلالة التصورية تعني انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، الذي يحقق هذا الانتقال هو العلاقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى. ولهذا لا يفتقر تحقق الدلالة التصورية على متكلم. يمكن أن ينتقل ذهن السامع إلى تصور المعنى ولو سمع اللفظ من اصطكاك حجرين. لماذا؟ لأن يكفي في تحققها وجود العلاقة الوضعية. وهذا معنى أن منشأ الدلالة التصورية بمعنى منشأ تحقق الانتقال إلى تصور المعنى هو الوضع. بمجرد أن تتحقق العلاقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى، كلما سمع السامع اللفظ ولو من اصطكاك حجرين أوجب تصور المعنى وانتقال ذهنه إلى المعنى. إذن هنا ما يحقق الدلالة التصورية الانتقال إلى تصور المعنى هو نفس الوضع، ولا تتقوم بوجود الإنسان المتكلم. هذا فيما يرتبط بمصدر الدلالة التصورية. إذن الذي يحقق الانتقال نفس العلاقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى، بين الجملة والمعنى. لهذا يقول: وهذه الدلالة لغوية وضعية. إذن الدلالة التصورية يمكن أن تعبر عنها بالدلالة اللغوية الوضعية. منشأ التعبير ما هو شيخنا؟ منشأ التعبير باعتبار أن منشأها الوضع والعلاقة اللغوية. ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق الوضع، أي وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية. شوف، الوضع يوجد علاقة السببية، لا أن الوضع هو العلاقة السببية. العلاقة السببية نتيجة الوضع، والوضع هو القرن بين اللفظ والمعنى. لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. يعني ما معنى لأن الوضع يوجد علاقة السببية؟ يعني لا نحتاج أن ننظر إلى وجود إنسان متكلم، إلى حال المتكلم، نكتفي بنفس العلاقة الوضعية. وعلى أساس هذه العلاقة الوضعية تنشأ تلك الدلالة اللغوية، تنشأ الدلالة اللغوية، يعني الدلالة التصورية. إذن عبر عنها دلالة تصورية، عبر عنها دلالة لغوية، عبر عنها دلالة وضعية. التفت جيدا، كل دلالة، كل دال يحقق مدلول. هذا المدلول ماذا نصطلح عليه؟ المدلول التصوري أو المدلول الوضعي أو المدلول اللغوي. إذن المدلول الوضعي اللغوي التصوري هو المدلول الذي ينشأ عن طريق الدلالة التصورية التي تنشأ عن طريق العلاقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. احفظ المصطلحات جيدا. لماذا؟ لأنه في أبحاث قادمة إن شاء الله سوف تأتي، دائما سوف نقول: هذا مدلول وضعي، هذا مدلول تصديقي، هذا مدلول لغوي، هذا مدلول جدي. إذن عليك أن تحفظ هذه المصطلحات جيدا. ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان. ما معنى ومن أي مصدر كان؟ يعني سواء كان إنسان أو غير إنسان، سواء كان إنسان جدي أو غير جدي. فجملة الحق منتصر، إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها. ما معنى إلى مدلولها اللغوي؟ يعني مدلولها تصور. انتقلنا إلى تصور المعنى، تصور معنى الحق ومعنى منتصر. سواء سمعناها من متحدث واع، يعني قاصد، أو من نائم في حالة عدم وعيه وقصده، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين فنتصور معنى كلمة الحق، ونتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها، لأن قلنا هيئة الجملة دائما موضوعة للنسبة التامة، وهذه النسبة التامة في الحق منتصر نعبرنا عنها بالنسبة غير الاندماجية لأنها جملة تامة، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية. إذا لاحظ معي، الدلالة التصورية هي التي تنشأ عن الوضع وتحقق مدلولا تصوريا. أما لو جئنا إلى الدلالة الثانية، الدلالة التي عبرنا عنها بالتصديقية الأولى أو الإخطارية أو الاستعمالية، ما هو مصدرها؟ مصدر الانتقال. نقول لما كانت الدلالة التصديقية الأولى تحقق كم أمر؟ أمرين، الأول تصور المعنى، والثاني القصد، تحقق قصد الإخطار. السؤال، هل يكفي في منشأ تحققها نفس الوضع؟ الوضع لا يحقق لنا إلا انتقال الذهن إلى تصور المعنى، أحسنتم، فقط. إذن عندما أخذ فيها عنوان قصد الإخطار، قصد الإخطار يكفي فيه تحقق الوضع أو لا بد من افتراض متكلم؟ أحسنتم، لا بد من افتراض متكلم. ولهذا لا يقال بأن منشأها ومصدرها هو نفس الوضع والعلم به، لا، مصدر الدلالة الإخطارية الاستعمالية هو حال المتكلم، هو حال المتكلم. لهذا نقول إذا سمعنا الجملة أو اللفظ من افتكاك حجرين يحقق دلالة استعمالية أو لا يحقق؟ لا يحقق. لماذا؟ لأنه ليس عن قصد. إذن لابد أن ينظر إلى حال المتكلم. فلهذا يقال مصدر الدلالة التصديقية الأولى أي الاستعمالية أو الإخطارية مصدرها حال المتكلم، لكن حال المتكلم في حال كونه قاصدا عملية الإخطار وليس قاصدا عملية التفهيم، لأن لو كان قاصدا عملية التفهيم انتقلنا إلى الدلالة الثالثة. ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم الذي لا يمتلك القصد أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي ذاك، يعني التصوري، ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات للحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا، وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع، لاحظ حال المتكلم على قسمين، حال المتكلم تارة يقصد الإخطار من دون إرادة التفهيم، وهذا هو مصدر الدلالة التصديقية الأولى، وأخرى حال المتكلم يقصد الإخطار مع إرادة التفهيم أي تفهيم المراد الجدي، وهذا هو مصدر الدلالة التصديقية الثانية. إذن سؤال، ما هي النقطة المشتركة بين الدلالة التصديقية الأولى أي الإخطارية والدلالة التصديقية الثانية أي الجدية؟ النقطة المشتركة ما هي؟ أن المصدر هو حال المتكلم وليس نفس الوضع. نقطة الامتياز بينهما أن حال المتكلم يختلف. إذا كان حال المتكلم ليس جاداً، إنما فقط يقتصر على إخطار المعنى، كان هذا هو المحقق للدلالة التصديقية الأولى. أما إذا كان حال المتكلم أنه في مقام بيان مراده الجدي والتفهيم فهذا هو الذي يحقق الدلالة التصديقية الثانية. لهذا يقول حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، أي تصور المعنى، بل تتعداه إلى مستوى التصديق، إذ تكشف الجملة عندئذ يعني عند كونها تصدر من متحدث واع عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة من المتكلم على وجود إرادة استعمالية. ما هي الإرادة الاستعمالية؟ تقدم تعريف الإرادة الاستعمالية، قصد إخطار المعنى في ذهن السامع، أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي. ما معنى المعنى اللغوي؟ يعني المعنى الوضعي، يعني المعنى الذي وضع له اللفظ أو وضعت له الجملة لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا، وأن نتصور هذه المعاني. شوف، وأن نتصور هذه المعاني، هذه هي الدلالة التصديقية الأولى، أن يخطر عن دلالة إخطارية بعد استعمالية. كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب، بل لغرض في نفسه. ما هو هذا الغرض؟ إرادة التفهيم، وهذا هو الذي يحقق الدلالة التصديقية الثانية. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم، أي في جملة الحق منتصر، الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، يعني عن ثبوت الانتصار للحق. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لا لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع. ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم الإرادة الجدية، وتسمى الدلالة على هذين الأمرين، الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، ماذا يطلق عليهم؟ دلالة لكن الإرادة الاستعمالية تصديقية أولى، أحسنتم، والإرادة الجدية تصديقية ثانية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقنا بها لا إلى مجرد التصور الساذج. إذن التفت جيدا، كل دلالة تصديقية ثانية تستبطن تصديقية أولى وتصورية، وكل دلالة تصديقية أولى تستبطن دلالة تصورية لكن لا تستبطن دلالة تصديقية ثانية. وأما الدلالة التصورية فهي لا تستبطن أي دلالة تصديقية. إذن عندنا دلالة تصورية، والمدلول هو مدلول تصوري لغوي وضعي، وعندنا دلالة تصديقية أولى استعمالية، والمدلول هو مدلول استعمالي، وعندنا دلالة تصديقية ثانية، المدلول هو مدلول جدي تفهيمي. إذن كم مدلول عندنا؟ ثلاثة أقسام، احفظها جيدا من الآن، مفاتيح علم الأصول، مفتاح كل علم معرفة مصطلحاته. عندنا المدلول التصوري اللغوي الوضعي، وعندنا المدلول الاستعمالي أو التصديقي الأول. في أكثر الاستعمالات يعبر عن مدلول استعمالي، لا يعبر تصديقي أول، لا، مدلول استعمالي. المدلول الاستعمالي هو التصديقي الأول، لكن درج على أن يستعمل دائما اسم المدلول الاستعمالي أو المدلول الإخطاري، لكن كلمة المدلول الاستعمالي أكثر استخداما. المدلول الثالث المدلول الجدي أو التفهيمي. وعادة إذا أطلق في علم الأصول مدلول تصديقي عادة يتبادر إلى الجدي، والذي لا يريد الجدي يعبر المدلول الاستعمالي. ولهذا يتضح أنه عندما عنون البحث المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، المدلول اللغوي هو المدلول التصوري، والتصديقي على قسمين استعمالي وجدي. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها مدلولان تصديقيان إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي. جيد، اكتفت جيدا. المدلول التصوري للجملة التامة زيد قائم، ما هو؟ تصور معنى زيد، وتصور معنى قائم، وتصور النسبة التامة غير الاندماجية بين القيام. هذا هو المدلول التصوري. المدلول الثاني هو المدلول الاستعمالي، وهو قصد اختيار المعنى في ذهن السامع. المدلول الثالث هو المدلول الجدي، وهو إرادة التفهيم، وهو ثبوت القيام، الحكاية عن ثبوت القيام لزيدين. ولهذا يقول أحدهما الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا، هذا قصد الإخطار، يريد إرادة استعمالية أن نتصور معاني كلماتها، يعني إخطار المعنى، إرادة إخطار المعنى، إرادة إخطار المعنى، هذا الذي نعبر عنه بالإرادة الاستعمالية. والآخر، التفت جيدا، مصدر الإرادة الاستعمالية ما هو؟ الوضع أو حال المتكلم؟ أحسنتم، حال المتكلم. الإرادة الجدية وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي. ما هو المدلول التصديقي الثاني؟ أحسنتم، يعني المدلول الجدي التفهيمي، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل، يعني في حالة عدم إرادة التفهيم لا في حالة الجد. خب، هذا يتحقق أو لا يتحقق؟ نعم، أحيانا المتكلم لا يريد التفهيم، كما إذا أجمل في كلامه، إذا استخدم اللفظ المجمل على نحو الإجمال، إذا استخدم الجملة على نحو الغموض والإبهام، إذن هو يريد التفهيم أو لا يريد التفهيم؟ لا يريد التفهيم. وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد، شوف، يستهدف إيجاد تصورات، يعني فقط هدفه أن يخطر المعاني ولا يريد التفهيم وليس قاصدا للتفهيم، إيجاد تصورات لمعاني كلماتها في ذهن السامع، فلا توجد في هذه الحالة إرادة، بل توجد إرادة استعمالية فقط بمعنى قصد الإخطار. والدلالة التصديقية، تفت جيدا، سواء كانت أولى أو ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بين اللفظ والمدلول تصديقي. والمنبه على ذلك أن أن السامع إذا سمع لفظا من اصطكاك حجرين يذهب ذهنه إلى قصد الإخطار أو لا يذهب؟ لا يوجد قصد الإخطار أصلا، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم. فإن كان حاله فقط قصد الإخطار سميت تصديقية أولى، وإن كان حاله إرادة التفهيم سميت تصديقية ثانية. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية، وقال الحق منتصر، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية مقصودة، وهي إرادة التفهيم. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر، نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى. التفت جيدا، ونكتشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب حال المتكلم، يعني لا بسبب الوضع. وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية، والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ أو الوضعي. والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. وعلى هذا الأساس، هذه زبدة الكلام، نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة يعني الوضع بما تشتمل عليه من أوضاع، وهي مصدر الدلالة التصورية ولا تتوقف على حال المتكلم، والآخر حال المتكلم وهي مصدر الدلالة التصديقية، أعم من كونها أولى أو ثانية، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة وانتباه وجدية، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي جدي، إنما فقط دلالة تصورية، حتى استعمالية لا توجد، لأنه لم يقصد الإخطار. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بتقسيم الدلالة إلى ثلاثة أقسام، وتقسيم المدلول إلى ثلاثة أقسام. ولهذا أريد أن أعيد ذهنك إلى ما سبق. نحن عندما تحدثنا عن الفرق الجوهري وقلنا أن هناك فرقا بين الجملة التامة والجملة، لكن قلنا موطن الفرق ما هو؟ قلنا هناك اتجاهان. الاتجاه الثاني كان يرجع الفرق إلى مرحلة الوضع. الآن أريد أن أصطلح الاصطلاح، بالأمس أو ما قبل الأمس لم أصطلح هذا الاصطلاح، لأننا بعد لم نأخذ هذه المصطلحات. الاتجاه الثاني وهو الاتجاه المشهور والصحيح، أن مرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة يرجع إلى المدلول الوضعي التصور، بينما الاتجاه الأول الذي يقول قصد الحكاية وعدم قصد الحكاية يرجع الفرق إلى مرحلة المدلول التص. ولهذا دائما الأعلام عندما يشرع كل منهم في مبحث الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة يقول يجب أن نحرر هذه النقطة، هل البحث عن الفرق في مرحلة المدلول التصديقي أو في مرحلة المدلول التصوري الوضعي؟ بعد عندما نعبر مرحلة المدلول التصديقي نريد به بعد مرحلة الوضع، أما عندما نعبر مرحلة المدلول الوضعي نريد أن نقول مرحلة المدلول اللغوي، أي أنه في مرحلة المعنى الموضوع له هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة يوجد فرق. نفس هذا الكلام الآن نطبقه في مبحث الجملة الخبرية والجملة الإنشائية. قرأنا في علم المنطق أن الجملة التامة تنقسم إلى جملة إنشائية وجملة خبرية، والجملة الإنشائية أو قل الحديث يقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان الجملة الخبرية والجملة الإنشائية، النقطة الثانية في أنحاء الجملة سواء كانت تامة إنشائية أو تامة خبرية، النقطة الثالثة في بيان الفرق بين الجملتين. نأتي إلى النقطة الأولى. عرفنا في علم المنطق أن الجملة الإنشائية من أحكامها أنها لا توصف لا بالصدق ولا بالكذب لذاتها، فلا تحتمل صدقا ولا تحتمل كذبا لذاتها. نظير الدعاء الاستفهام، الجملة الاستفهامية: هل جاء زيد من السفر؟ فهنا لا توصف هذه الجملة لا بصدق في ذاتها ولا بكذب، بينما الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها. نظير إذا قلنا علي إمام، زيد قائم. زيد قائم جملة خبرية لذاتها تتصف بالصدق وبالكذب. من هنا يقال: ما هو السر في كون الجملة الخبرية تحتمل صدقا وكذبا بخلاف الجملة الإنشائية؟ وهذا ما نجيب عنه إن شاء الله في النقطة الثالثة. نأتي إلى النقطة الثانية، أنحاء الجملة. لاحظ معي، الجملة على أنحاء ثلاثة فيما يرتبط بالإنشائية والخبرية. عندنا جمل تامة متمحضة في الإخبار، يعني لا تستعمل إلا كجملة خبرية فقط. نظير زيد قائم، لا يمكن استعمالها في مورد الإنشاء، بل لا تستعمل إلا في مورد الإخبار فقط، فيقال جملة خبرية صرفة. هذا النحو الأول. النحو الثاني: جملة إنشائية صرفة، يعني لا تستعمل إلا في مورد الإنشاء فقط، ولا يمكن أن تستعمل في مورد الإخبار. نظير ماذا؟ أبرزها الجملة الاستفهامية. الجملة الاستفهامية جملة إنشائية صرفة، لا تستعمل إلا في موارد الإنشاء. وعندنا جمل النحو الثالث مشتركة، قد تستعمل في مورد الإنشاء وقد تستعمل في مورد الإخبار. أمثلة على ذلك: بعت الكتاب. تارة يراد من بعت الكتاب، تارة يكون المراد منها الإخبار عن البيع فتكون جملة خبرية، وأخرى يراد منها بعت الكتاب يعني إنشاء البيع فتكون جملة إنشائية. إذن بعت الكتاب جملة مشتركة بين الإخبار والإنساء. مثلا: أنت طالق. تارة يراد بها الإخبار عن وقوع الطلاق، وأخرى يراد بها إنشاء الطلاق، فجملة مشتركة بين الإخبار والإنشاء. مثلا: أنكحت فلانة. تارة يراد بها الإنكاح يعني تحقق عقد الزواج، وأخرى يراد بها إنشاء صيغة عقد النكاح، فجملة مشتركة بين الإخبار والإنشاء. وقس على ذلك أيده الله، تارة يراد بها الإخبار أن الله أن التأييد وقع، وأخرى يراد بها الدعاء والإنشاء. فهذه جمل مشتركة بين الإخبار والإنشاء. هذه هي النقطة الثالثة. إذن الجمل على ثلاثة أنحاء: جملة صرفة في الإنشاء، جمل صرفة في الإخبار، جمل مشتركة بين الإخبار والإنشاء. نأتي إلى النقطة الثالثة وهي المهمة: ما هو الفرق الجوهري بين الجملة الخبرية بحيث أنها تحتمل الصدق والكذب، وبين الجملة الإنشائية بحيث أنها لا تحتمل الصدق والكذب؟ حسمنا النقطة، لا يذهب ذهنك إلى أن الجملة الإنشائية، أن الجملة الخبرية تشتمل على نسبة والجملة الإنشائية لا تشتمل على نسبة. قلنا نحن مطلقا هيئة الجملة سواء كانت تامة، سواء كانت ناقصة، سواء كانت خبرية، سواء كانت إنشائية مطلق هيئة الجملة موضوعة للنسبة، إذا كانت الجملة الناقصة تشتمل على نسبة فمن باب أولى الجملة الإنشائية باعتبار أنها جملة تامة. إذن لا إشكال أن الجملة الإنشائية تشتمل على نسبة وكذلك الجملة الخبرية. يبقى هذا السؤال، الفرق بينهما ما هو؟ وقبل بيان الفرق بينهما لابد أن نطرح السؤال الذي قبله، وهو موطن الفرق. موطن الفرق أين؟ هل أن الفرق بينهما يعود إلى مرحلة المدلول الوضعي، يعني الواضع عندما وضع هيئة الجملة وضعها لشيء يختلف عن المعنى الذي وضعت له هيئة الجملة الإنشائية، بحيث يقال الموضوع له المعنى اللغوي، الموضوع له هيئة الجملة الخبرية يغاير المعنى اللغوي الموضوع له هيئة الجملة الإنشائية، فالفرق بينهما في مرحلة الوضع أي في مرحلة المدلول اللغوي التصوري. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يقال لا يختلف حال الجملة الخبرية عن الجملة الإنشائية في مرحلة المدلول التصوري اللغوي الوضعي. معناه أن المعنى الموضوع له هيئة الجملة الخبرية نفس المعنى الموضوع له هيئة الجملة الإنشائية، نفس المعنى، يعني وضعتا لمعنى واحد. إذن أين الفرق؟ فإن قلت لا يوجد فرق، قلنا إذن لماذا هذه تحتمل الصدق وتلك لا تحتمل الصدق؟ يقولون لا، الفرق لا يرجع إلى مرحلة المدلول الوضعي. ما معنى لا يوجد فرق في مرحلة المدلول الوضعي؟ يعني وضعتا لمعنى واحد. إذن الفرق من أين يأتي؟ يأتي من ناحية المدلول التصديقي. تفهمتم جيدا؟ إذن يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول يرى أن الفرق بينهما يرجع إلى مرحلة المدلول الوضعي اللغوي، ومعناه أن المعنى الذي وضعت له الجملة التامة الخبرية غير المعنى الذي وضعت له الجملة التامة الإنشائية، وهذا الاتجاه هو الذي يذهب إليه السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. أما الاتجاه الثاني الذي يرى أنهما وضعتا لمعنى واحد، إذن من حيث المدلول الوضعي يوجد فرق أو لا يوجد؟ لا يوجد. إذن أين الفرق؟ في مرحلة المدلول التصديقي. هذا الاتجاه منسوب إلى صاحب الكفاية، ذهب إليه صاحب الكفاية المحقق الآخند العظيم رضوان الله تعالى عليه. إذن اتجاهان، اتجاه يرد الفرق إلى مرحلة المدلول الوضعي، واتجاه يرد الفرق إلى مرحلة المدلول التصديقي. نأتي إلى الاتجاه الأول، نقرأ هذا المقدار. قال تقسم الجملة عادة إلى خبرية وإنشائية، ونحن في حياتنا الاعتيادية نحس بالفرق بينهما، فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب بالأمس، تقول بعت الكتاب بدينار، ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها حين تريد أن تعقد الصفقة مع المشتري، فتقول بعتك الكتاب بدينار، جاء بكلمة بعت المشتركة بين الإنشاء والإختبار. يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ يقول يوجد فرق. إذا كنت تريد الإخبار، إذن هذا إخبارك يحتمل الصدق أو الكذب، بينما إذا قصدت إنشاء عقد البيع، إذن هذا لا يحتمل الصدق ولا الكذب. وبالرغم من أن الجملة في كلتا الحالتين تدل على نسبة تامة بين البيع والبائع، ماذا يريد أن يقول؟ يقول كما أن هيئة الجملة الخبرية تشتمل على نسبة تامة، كذلك هيئة الجملة الإنشائية، لأن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية من المركب التام، من المركب التام يعني، والمركب التام هو الذي يشتمل على نسبة تامة غير اندماجية. يختلف فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الأولى. الحالة الأولى ما هي؟ حالة الإخبار، عن فهمنا للجملة وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية وهي حالة الإنشاء. ما هو الفرق؟ نأتي إلى البيان. الاتجاه الأول، الاتجاه الأول ينص على التالي، التفت إليه جيدا، يقول أن الجملة التامة الخبرية موضوعة للنسبة التامة، والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة. هذه نقطة الاشتراك. إذن لاحظ، نحن نتكلم في مرحلة المدلول الوضعي أو المدلول التصديقي، موضوعة المدلول اللغوي الوضعي. إذن الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة غير الاندماجية، كذلك الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة. إذن أين الفرق؟ الفرق في سنخ النسبة، نوع النسبة. تقريبا يشابه الكلام بالأمس في الجملة التامة والناقصة، قلنا كل منهما موضوع للنسبة، الفرق أن هذه نسبة تامة، تلك نسبة ناقصة. كذلك نقول في المقام، الجملتان خبرية كانت، إنشائية كانت، وضعتا للنسبة التامة، الفرق في نوع النسبة. الجملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة الحقيقية، بين قوسين عبر عنها الوقوعية. أما الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة التحقيقية الإيقاعية، على حد تعبير الشيخ المظفر. كيف؟ النسبة في الجملة الخبرية كقولنا مثلا، كقولنا الصلاة واجبة، الصلاة واجبة جملة خبرية مدلولها الوضعي، مدلولها اللغوي، نسبة الوجوب إلى الصلاة بما منظور إليها، هذه النسبة بما هي أمر مفروغ عن تحققها، بخلاف إذا قيل صلي، صلي على نحو صيغة الأمر إنشاء يعني، صلي منظور إليها بما هي نسبة متحققة مفروغ عنها، أو بما هي نسبة يراد تحقيقها. صلي يعني إرادة تحقيق نسبة إيجادية، نسبة إيقاعية، يعني الواضع وضع النسبة في الجملة الإنشائية بما هي نسبة يراد إيقاعها، تحقيقها، إيقاع الصلاة، إيقاع البيع، إيقاع النكاح، إيقاع الطلاق. ولهذا النسبة في الجملة الإنشائية نعبر عنها ماذا؟ نسبة تامة إيقاعية تحقيقية. ما معنى تحقيقية؟ يعني منظور إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها. فلها ثلاث أسماء، عبر عنها نسبة إيقاعية يراد إيقاع الصلاة، عبر عنها نسبة تحقيقية تحقيق الصلاة، عبر عنها نسبة إيجادية يعني إيجاد الصلاة. بينما في النسبة الخبرية بما هي يراد منظور إليها بما هي نسبة يراد إيقاعها أو مفروغ عن إيقاعها، لا مفروغ. ضرب زيد، شوف لاحظ الفرق بينهما، تارة نقول ضرب زيدون، يعني جملة خبرية موضوعة للنسبة بين الضرب نسبة الضرب إلى زيد بما هي نسبة مفروغ عن وقوعها، أما اضرب بما هي نسبة مفروغ عن وقوعها أو بما هي نسبة يراد تحقيقها. إذن نستطيع أن نقول أن الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة بما هي نسبة إيقاعية إيجادية تحقيقية، أما النسبة الخبرية نسبة موضوعة للنسبة التامة بما هي مفروغ عن تحققها، يعني نسبة وقوعية لا إيقاعية. واضح الفرق؟ هذا المعنى نفسه الذي تقدم في منطق الشيخ المظفر في مبحث المركب التام الخبري والإنشائي. لهذا يقول: وبالرغم من أن الجملة، خب هذا قرأنا، فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى بعت الكتاب بدينار، الحالة الأولى يعني الإخبار، يتصور النسبة، شوف يتصور يعني مرحلة المدلول الوضعي، بما هي حقيقة واقعة لا يملك من أمرها بالفعل شيئا إلا أن يخبر عنها إذا أراد. وأما حين يقول في الحالة الثانية يعني في حالة الإنشاء بعتك الكتاب بدينار، فهو يتصور النسبة لا بما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها، بل يتصورها بوصفها نسبة يراد إيجادها تحقيقها إيقاعها. ونستخلص من ذلك أن الجملة الخبرية موضوعة، إذن الكلام في مرحلة المدلول الوضعي التصوري، موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي حقيقة واقعة وشيء مفروغ عنه، عبرنا عنها نسبة تامة حقيقية، نسبة تامة وقوعية. والجملة الإنشائية موضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، نسبة تحقيقية إيقاعية. إذن الخلاف في النسبة في المدلول اللغوي، فهيئة الجملة التامة موضوعة، عفوا، فهيئة الجملة الخبرية موضوعة للنسبة الوقوعية، بينما هيئة الجملة الإنشائية موضوعة للنسبة الإيقاعية. اختلاف النسبتين هو الذي جعل الجملة الأولى تحتمل الصدق والكذب، والإنشائية لا تحتمل الصدق والكذب. وهناك من يذهب، هذا هو الاتجاه الثاني الذي يرى أن مرحلة الفرق ليست راجعة إلى مرحلة المدلول الوضعي، إنما إلى مرحلة المدلول تصديقي. وإذا قلنا تصديقي يعني بالنظر إلى حال المتكلم. هذا بيانه، يأتينا إن شاء الله في مبحثنا القادم. تم الكلام. رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآله الطاهرين.